بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في حق الوالدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذا حديث حسن صحيح، وهذا حديث رواه مسلم أيضا. هذا يدل على عظم حق الوالد، وأن الولد لا يجزي والده إلا بهذا العمل فقط، مهما عمل فإنه لا يجزيه إلا بهذا العمل. ووجه ذلك أن كما ذكر بعض العلماء اجتهادا أن الوالد سبب في وجود الولد، فإذا وقع الوالد في الرق كأنه خرج من الحياة، لأنه فقد حريته، صارت منافعه مملوكة لغيره، كأنه فقد الحياة، فالولد يعيده إلى الحياة مرة أخرى بالعتق. يعني هذا أقرب ما قيل في وجه كون هذا العمل هو العمل الوحيد الذي يجزي به الولد والده. إذا مهما عمل من الإنفاق، من الخدمة، من اللطف، أي عمل يعمله الولد مهما بلغ من مثلا الصبر على مرض الوالد، أو يعني على علاجه وتمريضه، أو كان يسافر به أو ينفق عليه، أو مهما كان، فإنه لا يجزيه مهما عمل ولو كان سنين طويلة. حتى لو كان الوالد مقصرا في حق الولد مثلا في الصغر، فالحق الوالد ثابت في الشرع وليس مشروطا بكون الوالد قد أحسن إلى ولده حال الصغر، لأنه السبب في وجوده في الحياة. بعض الناس يعني الشيطان يسول له، يقول: الله أبي ما كان ينفق علي، أو ما كان يحسن إلي، أو كان يضربني وأنا صغير، أو ما كان يهتم بتربيتي ونحو ذلك. صحيح هذا تقصير من الوالد فيما يجب الولد، لكن هل يفقده حقه بهذا التقصير؟ اليوم لا أشك أن حق الوالد يختلف. الوالد الذي حن على ولده وأدبه ورباه وعلمه حقه أعظم من الوالد الذي أهمل ولده وربما ظلمه وآذاه ومنعه حقه وأهمله في التربية. يختلف، لكن بالجملة يبقى حق الوالد لأنه السبب في وجود الولد. حتى لو كان يأمره بالشرك فيجب عليه أن يصاحبه بالمعروف، وإن جاهداك يعني أمر بالحاح، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني إلى هذا الحد يجب أن يصاحبه في الدنيا معروفا. إذن الواجب على الولد أن يتقي الله وأن يحسن إلى والده بغض النظر عن كون الوالد أحسن به أم لا، فينسى ما حصل من الوالد ويحسن إليه طاعة لله وتقربا إلى الله تبارك وتعالى. طيب، قوله: إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هل يعتق الوالد على الولد بمجرد الشراء، أو لا بد أن ينشئ العتق؟ يحصل مجرد، ما الدليل؟ من ملك ذا رحم محرم فهو حر، حديث رواه أبو داود من حديث سمرة حسن عن سمرة، فيه انقطاع يعني في إرسال لكن له شواهد تقوى بها. من ملك ذا رحم محرم فهو حر، يعني ما يحتاج إلى العتق، والمحرمية معروفة فيما لو كان أحدهما ذكر الآخر أنثى يحرم أن يتزوج أحدهما بالآخر كالوالدين والأولاد والأعمام والأخوال والخالات والعمات وأبناء الإخوة والأخوات المحارم معروفين. إذن ما التوجيه فيشتريه فيعتقه؟ هل هذا يعني يؤخذ منه أنه لا يعتق عليه فيكون في تعارض بين هذا الحديث وحديث سمرة؟ وهذا أصح رواه مسلم. جمهور أهل العلم على أنه يعتق عليه مجرد الشراء. إذن كيف يوجه هذا الحديث فيشتريه فيعتقه؟ يعني لا يقول فيشتريه فيعتقه، ما قال فيعتق عليه. ما الواقع أنه يعني قصدك تقول أنه نسب العتق إليه لأنه تسبب به بالشراء فيشتريه فيحصل العتق بشرائه، فنسب العتق إليه لأنه السبب وإن لم ينشئ لفظة العتق. إذن نسب إليه لأجل السبب أنه سبب في العتق. إذن هذا الحديث محتمل، هذا الحديث محتمل، صحيح أنه صح من حديث سمرة لكنه محتمل. حديث سمرة صريح، من ملك دراهم حر محرم فهو حر، يعني مجرد الشراء يعتق. ووجه ذلك أنه لا يليق بالولد أن يملك ولده، كذلك المحرم لا يليق أن يستخدم محرمه. شخص ملك عمته أو خالته أو أخته هل يليق أن يستخدمها كأمة؟ فضلا عن بغض النظر عن الجماع، ليس من شرط الملك الجماع، قد يملك أختين فيصح الملك مع تحريم جماع إحداهما، يعني ما ليس بينهما متلازم. لكن هل يليق أن يملك خالته وعمته وأخته ومحرمه؟ ما يليق، ما بينهما من الرحم التي توجب الصلة والإحسان، والعتق والملك يضاد ذلك، فلا يمكن أن يتملك أخته كما يملك العبيد ويستخدمها، لأن يترتب على الملك الاستخدام، إذا فقد الحرية صار خادما عند السيد يستخدمه فيما يشاء، فيما لا يكون فيه محظورا، فيما لا يكون فيه محظور. إذا نقول هذا الحديث محتمل، أنه يحتمل إنشاء العتق فيشتريه فيعتقه، أي يقول أنت حر فلا يعتق إلا بإنشاء العتق، ويحتمل أنه نسب إليه لأجل التسبب. فما دام محتمل حديث سمرة صريح يؤخذ بحديث سمرة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم أنه يعتق بمجرد الشراء حتى لو لم يقصد. لو قال المشتري أنا ما دريت، ما علمت هذا الحكم، اشترى أخته أو أي محرم له ولم يعرف هذا الحكم، يقول لو علمت أنه يعتق ما اشتريته، أنه ما له نية في العتق، هل يقع العتق ولا لا؟ يقع، هذا حكم شرعي بغض النظر عن قصده أو علمه، مجرد الشراء يعتق عليه ولا يحتاج إلى أن ينشأ العتق. باب ما جاء في قطيعة الرحم عن الزهري عن أبي سلمة قال اشتكى أبو الدرداء أبو سلمة أي ابن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله رضي عن أبيه، اشتكى أبو الدرداء فعاده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، اشتكى أبو الدرداء فعاده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما فقال خيرهم وأوصلهم ما علمت أبو محمد. فقال يعني القائل أبو الدرداء يمدح عبد الرحمن أبو محمد كنيته، فقال عبد الرحمن رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. هذا الحديث فيه انقطاع كما ذكره الشارح عن المنذري، قال المنذري، وفي تصحيح الترمذي له نظر، فإن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع نبيه شيئا، قاله يحيى بن معين وغيره. لكن نقول وإن كان الحديث فيه انقطاع، لكن معنى الحديث ورد في حديث صحيحة في الصحيحين. قوله تعالى: خلقت الرحم، لا شك أن هذا يعني ثابت، الله خالق كل شيء. وشققت لها من اسمي، هذا ثابت في صحيح البخاري. الرحم شجنة من الرحمن، يعني قطعة من هذا الاسم الرحمن. الرحم فيها بعض هذه الحروف، الرحم والرحمن، وأيضا فيها شيء من المعنى الرحم والرحمن، لأن الرحم توجب الصلة والإحسان والرحمة، فيها معنى مشتق من الرحمن من جهة اللفظ والمعنى. شجنة أي قطعة من هذا الاسم. قال: شققت لها من اسمي، يدل على أن فيه يعني إيماء إلى أن تشابه الأسماء يدل على تشابه في المعاني، ويأخذ حرمة ما أشبهه. وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، وصله في الدنيا والآخرة بكل خير. في الدنيا يحصل له البركة، يحصل له صلة رحم والمحبة والخير وسعة الرزق وطول العمر، في معاني كثيرة طيبة تحصل للواصل، محبة الناس له وإحسانه وإحسانهم إليه وسعة الرزق وطول العمر، أشياء كثيرة يدفع الله عنه الشرور. فالواصل في رحمة الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، والقاطع ينقطع من كل خير، يبغضه الناس ويكون مطرودا من رحمة الله تبارك وتعالى، ويحصل له شؤم وتنزع البركة من ماله وعمره، يحصل له شر كثير في الدنيا والآخرة. بتته قطعته من الرحمة والخير. وفيها هذا المعنى أيضا دلت عليه حديث صحيح في الصحيحين، قال سبحانه وتعالى: يعني لما خلق الرحم قامت الرحم، لما خلق الخلق قامت الرحم. الرحم هل هي شيء محسوس ولا معنوي؟ معنوي صح ولا لا؟ الرحم معنوي. كيف قامت وأخذت بحق الرحمن؟ هذا في إثبات الحق لله سبحانه وتعالى، فكيف قامت الرحم وأخذت بحق الرحمن وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فكيف يعني قامت وأخذت وقالت وهي شيء معنوي؟ لكن وضح كيف مشيئة الله، يعني خلقها جسدها بشيء حسي محسوس، واضح؟ يعني الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل للمعاني أجسادا محسوسة ترى وتتكلم. هل لهذا نظير؟ هل لهذا نظير؟ ميزان محسوس، ميزان حسي في الدنيا، الميزان معروف حديد وله كفتان. سورة البقرة والعمران: يأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان. هل المراد نفس سورة البقرة ولا أجر التلاوة؟ أجر التلاوة، أي أجر التلاوة والحفظ والعمل، وهذا شيء معنوي، العمل هذا معنوي ويجسد. في شيء آخر أيضا، الموت. الموت يؤتى به بصورة كبش، أملح يوضع على السور بين الجنة والنار ثم يذبح ذبحا. الموت معنوي، الله سبحانه وتعالى يجسده بصورة كبش يراه الجنة والنار ويعرفونه. قل نعم تعرفون هذا، قل نعم هذا الموت. كيف عرفوه وهو لم يرى بهذه الصورة من قبل؟ نقول الله سبحانه وتعالى ألقى في قلوبهم معرفته. إذن هذه كلها بأمر الله تبارك وتعالى، والله على كل شيء قدير. إذن هذه الرحم جسدها الله سبحانه وتعالى فقامت وأخذت بحق الرحمن وقالت، خطب الله سبحانه وتعالى حتى رضيت. وجاء في صحيح مسلم أن الرحم والأمانة يقومان على جنبتي الصراط. إذا جاء العبد يمر على الصراط فالرحم والأمانة على جنبتي الصراط، يعني إذا وصل الرحم نجا، تكون الرحم معه حتى ينجو، وإذا لم يصل سقطت الرحم في النار، إذا أهملها سقطت في النار ثم يؤمر بأن يتبعها والعياذ بالله، فيحصل بذلك الهلاك. إذن لا نجاة إلا بالصلة، والصلة كما هو معلوم تكون بما جرت به العادة والعرف من الإحسان بكل قول أو فعل وكف الأذى. والصلة والزيارة تدخل في هذا، يعني الزيارة هذه جزء من صلة الرحم، تحصل بالزيارة بالسلام بالنصيحة بإظهار المودة والمحبة بالبشر بالإحسان بالهدية بالمال إذا كان القريب فقيرا والآخر غنيا فلا بد من صلته بالمال على حسب الاستطاعة، يعني تحصل بكل خير من قول أو فعل حسب الإمكان ودفع أو كف كل شر. والتقصير في الزيارة ليس من القطيعة، قد يقصر الإنسان في الصلة. الصلة درجات، الصلة والإحسان درجات، قد يقصر الإنسان في الصلة، يعني ما يزور قريبه إلا بعد مدد متباعدة، وأيضا لا ليس منه كثير إحسان بقول أو فعل، يعني فيه إهمال لكنه لم يصل حد القطيعة. القطيعة هي التباغض، أن يقطعه لا يسلم عليه قصد، حتى لو لقيه لا يسلم عليه، وربما يوصل إليه الشر بالكلام أو نحو ذلك، هذا القطيعة يقطع الصلة. أما التقصير في الزيارة مع سلامة القلوب والمحبة، لو تقابلوا يسلمون واحد يظهر البشر والمحبة للآخر لكن كل في غفلة ومشغول، هذا تقصير في الصلة، ولكن لا صلة حد قطيعة. قطيعة الودع ورد فيها الوعيد هي قطع الصلة عمدا، لا يسلم ولا يتكلم وربما يؤذيه بقول أو فعل، يتكلم في عرضه أو يوصل إليه شيئا من الشر أو يربي أولاده على بغض عمهم أو خالهم أو نحو ذلك، إلا إذا كان بحق من جهة الدين يكرهه في ذات الله، أنه لا يصلي أو شخص يشرب الخمور مسكرات، أو إذا زاروه يكون عنده شيء من الشرور والمنكرات ولا يتحاشى منها فينقطعون عن زيارته لأجل المنكرات التي يباشر حال الزيارة، ويخشى شخص من تعثر أولاده بهذا الخال أو العم الفاسق. ونصح كثيرا أكثر مرة مرتين وثلاث ولم يستجب، بعض الناس عنده وقاحة ويباشر المنكرات من التدخين أو تشغيل الأجهزة السيئة من الدشوش ونحوها، ويسمع الأغاني وينظر أصوار النساء ونحو ذلك أمام الزوار، ولا يستحي ولا يبالي، وإذا تكلم أحد سفح عليه وسبه تحكم به، وجرب هذا أكثر من مرة. فهذا الشخص يقول أنا ما أخلي أولادي يذهبون إلى عمهم أو إلى خالهم. لماذا؟ قال لأنه إذا دخلنا شغل الدش وأغاني وصور نساء ويشرب الدخان ويتكلم بكلام السيء، وأولادي أخشى أنهم يتأثرون به، أنا وربيهم وأحرص عليهم، وهذا يفسدهم. معه حق إذا انقطع ولا لا؟ معه حق، يجب عليه أن يقاطع هذا القريب الخبيث، يعني هذا مقاطعة في الله. النبي عليه الصلاة والسلام هجر كعبا وصاحبيه 50 يوما، وكذلك هجر نساءه 30 يوما، شهرا 29 يوما، إن شهرا حلف لا يدخل عليهن شهرا. هذا كله يعني إما لحق الشخص تأديبا لحقه، كما فعل زوجه حينما طالبناه بالنفقة وهو لا يجد، طالبناه بما لا يجد فغضب عليهن فهجرهن شهرا، أو لحق الله كما فعل مع كعب بن صاحبيه رضي الله عنه. هذا هجر في الدين، قد نقول أنه يجب عليه أن يهجر هذا العاصي، أو يكون عنده أفكار خبيثة من جهة العقيدة، يعني عنده أفكار تشكيك في الدين، يسمى العلمانيين والحدثيين والليبراليين ونحو ذلك، عندهم أفكار سيئة، فإذا زاروه بدأ يتكلم بهذه الأفكار الخبيثة مشكك في أمور الدين، فيقول أنا لا أذهب إلى هذا لأجل ما عنده من الشر والمنكرات، ومعذور مأجور. هذا الواجب على المؤمن أن ينصح المرة مرتين وثلاث، يجتهد في النصيحة، وإذا لم يستجب لابد من هجره لئلا يتأثر به أولاده، وهو أيضا قد يتأثر به، قد يكون سنة على خير لكنه يجالس شخصا خبيثا وعنده شبه فيها مكر وخداع، فيبدأ يبثها ويشكك هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، ويأتي بالشبه، وربما يتأثر الإنسان ولو كان كبيرا في السن، لأنه ليس من الراسخين في العلم، يبدأ يتلقف هذه الشبهات تورث شكا في قلبه. باب ما جاء في صلة الرحم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. هذا حديث حسن صحيح، وهذا حديث أيضا رواه الشيخان. وقول عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافأة، هذا ليس نفيا عاما، لكن هذا نفي للكمال، ليس الواصل الذي بلغ الغاية في الصلة المكافأة. لا شك المكافأة نوع من الوصل، لكنه ليس الوصل الأكمل والأعظم. لا، هذه غالب الناس يكافئ، هذا سهل، إنسان أبدى لك محبة زارك ينفتح قلبك لزيارته، أهدى إليك هدية تتأثر ربما ترد إليه، هذا سهل. لكن الصلة الشاقة هي التي تكون مع القاطع الذي انقطعت رحمه، يعني بلغ أن فلان من الأقارب يسبك، يتكلم عليك، يقول والله فعل كذا وكذا وكذا، وأشياء ما تستحق القطيعة، قابل للتعويل، فيها مجال، لكنه أخذ منك موقفا وكرهك وصار يقطعك، لا يزورك ولا يسلم عليك، وأنت اجتهدت في أن تزوره تسلم عليه وتعتذر منه، تبين له وجهة نظرك وما شابه ذلك، هذا هو الوصل الكامل، يصبر على قطيعة ويأتي. وهذا شاق، يعني تعلم أن فلان لا يحبك ويبلغك أنه يكرهك وأنه قد أضمر قطيعتك، وأنت تذهب إليه وتقابل وتسلم عليه، لا شك أن هذا ثقيل على النفوس، ربما طردك وأنت قريب منه، يعني حتى لو كان عم وخال أكبر منك سنا وأرفع منك قدرا، فإنه ثقيل على النفوس، أي الطرد والتهجم هذا ثقيل على النفوس. فربما بعض الناس يقول الله بدأت منه القطيعة، الحمد لله الإثم عليه، أنا ما قصرت، هو الذي بدأ، إذن الإثم عليه وأنا أتركه، الإنسان مرغب أن يصل ما انقطعه. وكم من إنسان إذا ذهب المرة والمرتين استحيا الظالم وخجل وتأثر، قال سبحان الله أنا تكلمت فيه وطردت وفعلت وكذا، ومع ذلك يأتي مرة ومرتين فيتأثر، ربما زالت تلك القطيعة. وإن عجز الإنسان يوسط شخصا يعني يحل هذه الإشكالات، لأن غالب الخلافات بين الناس فيها إيش؟ فيها التباس، يعني الأكثر هو وجود الالتباس، إن هذا معه طرف من الحق وهذا معه طرف من الحق، فكل ينظر إلى ما معه من الحق، يقول هو اللي أخطأ عليه قال كذا وكذا، وذاك يقول صحيح أنا قلت كذا وكذا بس هو أيضا فعل كذا وكذا، فكل واحد ينظر إلى ما معه من الحق ويتغافل أو ينسى ما مع الآخر، يعني ما يجعل الاثنين في الميزان، لا ينظر إلى الطرف الذي معه. هذه طبيعة النفوس، الإنسان مجبول على محبة نفسه والانتصار للنفس، فيركز على الذي له ويتعامى عن الذي عليه، وذاك مثل. فلو جاء شخص عاقل وشخص حكيم وبدأ يوازن ويأتي لهذا ويقول صحيح وأخطأ عليك فعل كذا وكذا، وأنت أيضا عندك بعض الشيء، أنت فعلت كذا وقلت كذا وهو نادم على اللي حصل منه، وأنت أيضا مفروض أنك يعني تتنازل بعض الشيء، فيجمع بين الاثنين وربما يصطلحان. يعني كل واحد قد يصعب عليه أن يذهب، يقول لو جاني ما عندي مانع لكن أنا ما يمكن أذهب إليه وهو قال كذا وفعل كذا، والثاني مثل يقول لو جاني أنا ما عندي مشكلة لكن أنا أروح له، فهذا يجمع بينهما، ويجوز له أن يكذب أيضا لأجل الإصلاح. إذا كان الكذب جائزا بين عموم المسلمين فهو بين الأقارب من باب أولى، لكن يكذب كذبا مناسبا لا يكشف، من يقول والله فلان نادم ويريد أن يقابلك ولكنه مستحي منك، ثم ذاك يروح ثم يرد بغلظة، هذا كذب مكشوف. لكن لو لمس من هذا أنه لو جاءه لم يرده ولكنه ما صرح وذهب إلى ذلك، قال والله فلان يقول أنا ما عندي مانع، أنه لو جاءني ما عندي مانع بس أنا ما برايح، وذاك أصغر سنا أو قدرا فذهب إليه، فلما ذهب قابله الثاني وقبل منه. هذا الكذب معقول يحصل به الإصلاح، أما الكذب الواضح هذا ما منه فائدة، كذب في نفسه ولا يحصل به مقصود من الإصلاح، ربما يحصل به زيادة القطيعة، أنه يأتي متعشم ويتأمل أن هذا سيقبله ثم يرده، فيقع في نفسه ربما يقاطع الاثنين، القريب هذا الذي رده ويقاطع المصلح الذي كذب عليه، هذا فيه زيادة للشر ليس فيه مصلحة. وفي حديث أبي هريرة تعرفونه مشهور، جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، يعني ثلاث أشياء شديدة جدا. قال إن كنت كما تقول، الإنسان قد يقول أشياء وليست حقيقة، إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل أي تراب الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ما وجه إسفافهم المل؟ إيش وجه إسفاف المل؟ إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني كأنما تضع في أفواههم تراب الحار، مع أنه يحسن يزور ويتلطف وربما يأتي بهدية، يحسن إليهم يصلهم ويحسن إليهم ويحلم عنهم، يعني يصبر إذا آذوا، فما وجه كونه كأنه يسفهم المل؟ لكن كيف يكون؟ لأنهم هم الآن يريدون، المبغض لك يريد ماذا؟ يحب أن يمسك عليه خطأ، حتى يتشفى، يقول ها شوف هو سوى كذا وقال كذا، وربما يستفزك ببعض الكلمات حتى تتكلم فيمسك عليك، والله قال لي كذا، ولا يأتي بالسبب، ما قال إني استفزيته وقال كذا، لا هو الآن يذكر ما حصل منك من الكلمات النابية أو التصرفات السيئة، والله قال كذا وكذا، فيفرح بهذه المستمسكات من أجل أن يجعلها حجة له في قطيعتك. لكن إذا جئت وزرته وابتسمت له وتلطفت معه وجئته بهدية يغتاظ ولا لا؟ يغتاظ إذا كان الشيطان قد ركبه، لكن كان في خير راجع نفسه، قد يصدك مرة مرتين وثلاث، لكن إن كان في خير راجع نفسه، قال والله هذا الشخص جزاه الله خير ما قصر، أنا كنت أظن أنه حاقد وأنه كذا وأنه كذا، والله ثبت لي أنه الرجل طيب، يأتي ويضحك ويسلم ويتحفى ولا في نفسه شيء، فيزول ما في نفس الآخر. لكن هذا يحتاج إلى صبر، كما قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لأن طبيعة النفوس تحمى ومفطورة على حب الانتصار للنفس وعدم الاستذلال، والله ما خلي يذلني هذا أهانني، فهذه طبيعة في البشر، هم يختلفون في ذلك، اللي حب الانتصار حب الانتقام، يعني يوسوس له الشيطان أنه إن لم ينتصر ذل، ولا أحد يرضى لنفسه بالذل مع القدرة على الانتصار، فيشحنه الشيطان لينتصر بقول أو فعل، هو ينتصر صحيح ويجد لذة في الانتصار لكن يفوت عليه الأجر. والله تعالى يقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، يعني هذه من الأمور التي يعزم عليها، يعني يؤكد عليها لفضلها وعظم نفعه وأثرها، لكن نسأل الله العون والتوفيق، يحتاج إلى مجاهدة نفس. ولذلك يأتي دور المصلح، أن كثير من النفوس تعجز، خلاص يصل إلى حد يقف، أنا ما أطيق، يقول أنا لا أستطيع أن أذهب إليه، لا أستطيع أن أسامح، ولا أستطيع أن أعفو عنه، هنا يأتي دور المصلح، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يعني يصير كالمريض المقاطع، يكون كالمريض، المريض يعجز عن مداواة نفسه، يسقط، تجد المريض ساقط على الأرض، يحتاج لمن يحمله إلى المستشفى وتقدم له الرعاية الصحية شيئا فشيئا حتى يتعافى. كذلك الإنسان إذا وصل إلى مرحلة متقدمة من القطيعة ومن الخلاف يعجز عن أن يصطلح مع أخيه، فيأتي الدور المصلح، يدخل مع هذا وهذا ويمتص من هذا وهذا ويكون حكيما حتى يصل إلى الإصلاح. في واحد مصلح من الصحابة المشهور، من يتذكره؟ والنبي عليه الصلاة والسلام مدحه على ذلك. لا، أبو من؟ أبو الحكم، تذكرون حديثه؟ قال لما سمى أبو الحكم؟ فماذا قال؟ قال إذا وقع بيني وبين قوم شيء أتوني فأصلحت بينه، فرضي كل من الطرفين، فسموه أبا الحكم من الحكمة، أنه ما يأتي اثنان أو أكثر متنازعين إلا أصلح بينهم، ورضي كل من الطرفين. لا شك هذا يحتاج إلى حكمة، يحتاج إلى سعة أفق، سعة صدر، حسن خلق، يصبر على هذا وهذا ويعيد ويتكلم، ويحتاج إلى جهد، الإصلاح يحتاج إلى جهد، مرة يذهب إلى هذا مرة إلى هذا، يتحمل من هذا وهذا حتى، وحكمة أيضا حتى يصل إلى الإصلاح ولم الشمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه، قال ما أحسن هذا، هذا من أحسن ما يكون، لكنه أنكر عليه الاسم، يعني في تشبه باسم الله سبحانه وتعالى، والله هو الحكم. قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم. وكناه أبا شريح، سألوا عن أولاده وعن أكبرهم، قال أنت أبو شريح. لو قال ما حكم الإصلاح بين الناس، ما حكمه؟ وش نقول؟ لا أكثر مستحب. هل نقول أي فرض كفاية؟ هذا أحسن، يعني هو الصحيح فرض كفاية، يعني أنه لابد أن يقوم به القادر. يعني لو علم ثلاثة أو أكثر أو عشرة أن فلان وفلان بينهما قطيعة، سواء من الأقارب أو غير الأقارب من المسلمين، على أمر من أمور الدنيا، فيجب على هؤلاء المجموعة الثلاثة القادر منهم، ثلاثة أربعة أكثر أقل، يجب على هذه المجموعة الذين يعلمون ويقدرون، يجب وجوبا عليهم أن يصلحوا. فإذا قام به واحد سقط، حصل المقصود سقط الإثم على الباقي، وإذا تركوه جميعا أثم كل واحد عالم وقادر على الإصلاح. الإنسان قد يعلم لكن ما يقدر، ما يستطيع أن يصلح، الإصلاح يحتاج إلى وجاهة ولا حكمة، ليس كل أحد يقبل منه الإصلاح. ومن من الله عليه بالجاه والحكمة ربما يبذل مالا، تعرفون من أنواع الغارمين الذي يغرم لأجل إصلاح بين ذات إصلاح ذات البين، هذا من الأعمال العظيمة ويستحق من الزكاة مع أنه غني. أنه أحيانا يتعذر الإصلاح إلا بدفع مال، اثنان مختلفان قال والله أنا هو أخطأ علي، المفروض يدفع لي 10,000 لأنه صدم سيارتي ولا فعل بكذا وكذا، وهذا يقول أبدا ما هو اللي مخطئ وأبى أن يدفع. هذا يقول يا جماعة الخير أنا أدفع لكم 10,000 لكن اصطلحوا. يقول إذا جاءنا 10 أنا ما عندي مشكلة، لأنه هو واقف على هذا المبلغ، فيتعذر الإصلاح إلا بدفع هذا المال. إذا دفعه هل يأخذ الزكاة؟ على كل حال لا نقف في تفصيل، إن دفعوا بنية الرجوع حسب نيته حال الدفع، إن دفعوا من ماله بنية الأخذ من الزكاة جاز له، وما إذا دفعوا متبرعا ثم بدا له بعد ذلك أن يأخذ فليس له، أن هذا رجوع في الصدقة، أنه دفعوا بنية الإحسان والصدقة فليس له أن يرجع. لكن إذا تحمل ولم يدفع يأخذ على كل حال، أنه ما دفع إلى له، قال هذه العشرة علي أنا 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 زعيم بها، تحملها دينا عليه، هذا يأخذ الزكاة لأنه لم يدفع إلى الآن. لكن إذا دفع المال على حسب نيتي. وعن جبير المطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، هذا حديث حسن صحيح ومتفق عليه. جاء لفظ عند مسلم قاطع رحمه، يعني بزيادة رحمه، وهي مفهومة لكن هذه الرواية فيها إيضاح أكثر، لا يدخل الجنة قاطع رحمه، وهذا معروف من نصوص الوعيد، ويؤول على أنه لا يدخلها مع أول الداخلين، لأن قطيعة الرحم ليست مخرجة من الملة، والعبد لا يمنع من الجنة على الدوام إلا بمخرج من الملة، من الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر ما دونه، فهذه من نصوص الوعيد، وقد يعفو الله عنه، لكنه مستحق لهذه العقوبة إن شاء الله سبحانه وتعالى، عذبه بالنار ولم يدخل الجنة مع أول الداخلين، وإن شاء غفر له بعمل صالح أو بما يشاء تبارك وتعالى ودخل مع أول الداخلين، يعني هذا وعيد ولا يلزم منه الوقوع، قد يقع وقد يغفر الله له، لكن هو متوعد بهذا الوعيد إن لم يغفر الله له، معناه أنه لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، أي يدخل النار ما شاء الله تبارك وتعالى، ثم إذا استوفى جزاءه دخل الجنة، كحاله كحال أمثال من أهل الكبائر. والقطيعة كما سمعنا، القطيعة هي إيصال الشر وقطع الخير قصدا، أما الإنسان يقول والله أنا مقصر، أنا مقصر مع خوالي، مقصر مع مع أعمامي ومع عماتي وخالاتي، أقعد يمكن 6 شهور ما زرتهم أو سنة وما أشوفهم إلا في الأعياد من السنة إلى السنة، عندي تقصير وما قد أهدى عليهم هدية، والزيارة 5 دقائق وماشي يسلم في الباب عند الباب ويمشي، في تقصير في الصلة، لكن لا يصل لحد القطيعة التي توعد عليها بالنار. القطيعة يقطع الصلة عمدا، يقطع كل خير، وأيضا يوصل إليهم الشر بالكلام ونحوه. في سؤال مهم هنا ويقال: ما حدود الأقارب التي تجب صلتهم؟ ما حدود الأقارب تجب صلتهم؟ هل هم المحارم فقط ولا يتسع لغير المحارم كأبناء كأولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات، أو مثلا أولاد أولاد العم؟ يعني ما حدود القرابة التي تجب صلتها؟ هل فيه في أقوال لا شك لأهل العلم، لكن هل في دليل يعتمد عليه في هذه المسألة؟ لا، هذا يعني في إباحة الأكل بدون إذن خاص، هذا يعني ذكر في أقرب الأقربين من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأعمام والخالات، ذكر في أقرب الأقربين، لأن مسألة فيها أكل من الطعام بدون إذن خاص، لا هذا ما يستدل به. العصبة واسعة، واسعة، الأعمام والأعمام يعني من تلتقي معه في الجد الثاني والثالث والرابع وكلهم عصبة، ولكن الدائرة تتسع كل ما ارتفعنا في الأجداد اتسعت الدائرة. هذه حسب التوارث، وهذا دائرة ضيقة. ما وجبت النفقة، النفقة مضبوطة بالتوارث وعلى الوارث مثل ذلك، والتوارث ضيق محدود، الخالة ما ترثها ولا ذو الأرحام، ما في توارث ولا خالات ولا أخوال، ذو الأرحام ما في توارث، فالتوارث أيضا ضيق من جهة النفقة. المحارم يعني معناه عيال العم ما يجب صلتهم، قال ببعضهم، لكن دائرة ضيقة، دائرة ضيقة. بعضهم استدل بمنع بني هاشم من الصدقة، يعني منع الصد، تحريم الصدقة يقف عند بني هاشم، يعني بنو المطلب هؤلاء بنو عبد مناف لا تحرم عليهم الصدقة، إنما تحرم على بني هاشم، فبعضهم اقتصر على هذا إلى الجد الرابع وكذا، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، فإذا يصير محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، يعني الأب الثالث يقف على أبناء الأب الثالث، لكن هذا أيضا فيه يعني نظر، ليس دليلا صريحا في هذا. فأقرب شيء، أقرب الأقوال، أنه يرجع فيه إلى العرف، لأن كل مسألة عندنا قاعدة، كل ما لم يحدد شرعا يرجع في تحديده إلى العرف، فليس فيه حديث يحدد الأقارب. يعني الحديث اللي فيها الأمر بالصلة كثيرة، كما نسمع الآن أكثر من حديث في الصلة، لكن أين الحديث ولو واحد اللي فيه يجب عليك أن تصل إلى أبناء الجد الثاني أو الثالث أو الرابع؟ طب تحديد نص ما فيه. أما قضية الصدقة، هذه مسألة تحريم الصدقة من تحرم عليه، وذلك تنزل في التحريم إلى اليوم، وكذلك المنع من إعطاء الخمس، يعطى أيضا بنو هاشم ولا يعطى بنو عبد مناف وأمثالهم، هل نقول أنه وذوي القربى ولذي القربى الله عز وجل لما ذكر مصارف الخمس قال ولد القرب، يعني قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حدده النبي عليه الصلاة والسلام عند بني هاشم، وأعطى بنو المطلب لأجل نصرتهم لا لأجل القرابة، قال إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد، لكن لم يعطي بني عبد شمس ولا عبد بني عبد مناف مع أنهم نفس الدرجة مع بني المطلب، وعلّم قال إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد مع أنهم إخوة المطلب، أخو من عبد مناف وعبد شمس، هم أربعة هاشم والمطلب وعبد مناف وعبد شمس، هؤلاء أربعة إخوة. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى بني هاشم لأنهم هو جده، لكن لم يعطي، وأعطى بني المطلب لأجل إيش؟ النصر، لأنه يعني دخل معهم في الشعب، ولم يعطي بني عبد مناف ولا بني عبد شمس مع أنهم نفس الدرجة مع بني المطلب. ها؟ أو نوفل، هم هاشم والمطلب ونوفل وعبد مناف، أظن عبد شمس. ها؟ إيه صح، إذن عبد نوفل بن نوفل. المهم أنهم أربعة إخوة. بعضهم قال تنتهي القرابة بمن بعبد بني هاشم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، إذن يصير الأب الثالث، يقف عند الأب الثالث، لأن الخمس يعطى هؤلاء ولا يتعدى غيرهم. لكن هذا في الأموال، دائرة الأموال أضيق من دائرة الصلة العامة. الصلة العامة سهلة، إنسان يزور أقاربه، يحضر زواجاتهم، يحضر الأعياد ونحو ذلك، دائرة سهلة، ولو اتسعت أمرها سهل، وكل له نصيب. يعني حق العم ليس كحق ابن العم مثلا، وحتى العلماء يقولون العم الذي يحب أن تزوره ويسأل عنك ويفرح بمجيئك ليس كالعم الذي لا يسأل عنك ولا يفرح كثيرا بزيارتك، أنه يرجع فيه للعرف، هذا أقرب الأقوال أنه يرجع فيه للعرف، ما جرت العادة أنهم يجتمعون في الأعياد يجتمعون في الأعراس، هؤلاء هم الذين يوصلون. إذن الذين فيه بعد في قرابتهم، يعني ابن العم من الأب الثالث الرابع الخامس، هؤلاء يكفي إذا رأيتهم في الأعياد وكذلك الزواجات، وما يسمى أحيانا بعض الأسر يجعلون لقاء سنوي يجتمع فيه الأسرة، كل الأسرة ولو كان بعيد، يعني يجتمع يمكن قرابة 300-400 شخص من الأسرة، إذا حضر الاجتماعات السنوية والزواجات والأعياد يعتبر واصلا، لكنه يخص الأقربين من الأعمام والعمات والأخوال والخالات بمزيد زيارة وإحسان على حسب الحال. عنده عمة فقيرة يصلها بالنفقة والهدية تعاهدها بما زاد عن حاجته، أو عم فقير أو خال فقير أو خالة فقيرة، إذا كانوا أغنياء زيارة سلام وهدية، يعني يحصل بها إدخال الأنس والفرح، تعبير عن محبة، ولو كانت هدية سهلة 50 ريال 30 ريال 40 ريال 100 ريال على حسب حالة، هدية رمز للمحبة إدخال السرور وليس المعول على قيمة الهدية. إذن نقول هذا العرف، أن العم غير ابن العم، ابن العم، كذلك الخال والخالة مثل ليس كابن الخال أو ابن الخال أو ابن الخالة، يختلف. إذن يصل بما جرت به العادة، لو قيل فلان واصل لله في عرف الناس قال لا فلان ما شاء الله عليه واصل، يحضر الأعياد يحضر الزواجات ويحضر الاجتماع السنوي ويزور أعمامه خاصة، يتخولهم بين شهر وشهرين مرة، والأخوال والخالات، هذا جزاه الله خير واصل، يرجع فيه للعرف، هذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة. كيف أخواله؟ أي أخوال الأولاد؟ إخوة الزوجة لا شك بينه وبينهم صلة، أنهم زوجوه وأكرموه فهو يحسن إليهم، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته كما جاء في السنن، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. شخص زوجك ابنته له حق عليك، تزوره تبادره بالسلام والتحية والإكرام بما تيسر، كذلك أخو الزوجة له حق، أنهم زوجوك وأكرموك وأحسنوا بك الظن، فلا شك أن التزويج إكرام للشخص ولا لا؟ لو كان هذا الشخص لا يناسبك ولست يعني مقتنعا به تزوجه، ماذا؟ التزويج إكرام، فلذلك ينبغي الإنسان إذا زوج أن يكرم أهل زوجته لأنهم أحسنوا به الظن وأكرموه وسلموه أغلى ما يملكون، وهو ابنتهم أو أختهم هذه عزيزة عندهم، رأوك محلا للثقة أن يسلموك ابنتهم، فإذا ترد لهم الجميل بإكرام ابنتهم وكذلك الإحسان إليهم. وهذا أيضا فيه زرع الصلة بالأولاد، يعني لو قطعت خال أولادك انسحبت القطيع على من؟ على أولادك. لو بديت تسب الخال ليس لأجل الدين، لا لخلاف بينك وبينه، خلاف دنيوي، ترى هذا الخال كذاب خبيث سيء وفعل وقال وسوى وسوى كذا وتسب وتكلم، الأولاد ماذا سينطبع في قلوبهم؟ بغض هذا الخال، كراهيته وعدم زيارته، ربما إذا قابلهم أعرضوا عنه. أنك تزرع القطيعة في الأولاد من حيث تشعر أو لا تشعر، لا شك أن هذا يقع فيه كثير من الوالدين إما جهلا أو تجاهلا، إذا كره شخصا بدأ يتكلم، لكن لو كان الخال سيء تعاطى مخدرات أو ما يصلي أو عنده زنا أو خبث وهجور، لا يجب أن تسبه عند أولادك لأجل أن يحذروا، تقول احذروا فلان ترى سيء ترى خبيث ترى كذا وكذا، من أجل أن لا يتأثروا به. نسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا من المواصلين أو نبرين، ونعوذ به من القطيعة والعقوق سوى الأخلاق، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.